بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. وأما الأخلاق الذميمة السيئة فقال بعض العلماء من السلف هي الانتقاد على أهل الله واعتقاد كمال النفس والاستنكاف عن التعلم والإيقاظ والتماس عيوب الناس وإظهار الفرح وإفشاؤه وإكثار الضحك وإظهار المعصية والإيذاء والاستهزاء والإعانة على الباطل والانتقام للنفس وإثارة الفتنة والاختيال والاستماع لحديث قوم وهم له كارهون والاستطالة والأمن من مكر الشيطان والإصرار على الذنب مع رجاء المغفرة واستعظام ما يعطيه وإظهار الفقر مع الكفاية واستعظام ما يعطيه وإظهار الفقر مع الكفاية والبغي والبهتان والبخل والشح والبطالة والتجسس والتبذير والتعمق والتملك والتذلل للأغنياء لغناهم والتقدير والتحقير وتزكية النفس والتجبر والتبختر والتكلف والتعرض للتهم والتكلم بالمنهي والتشدد وتضيع الوقت بما لا يعني والتكذيب والتسفيه والتنابز بالألقاب والتعبيس والتفريط والتسويف في الأجل والتمني المذموم والتخلق بزي الصالحين زورا وتناول الرخص بالتأويلات والتساهل في تدارك الغيرة والتهور والتدبير للنفس والجهل بما لا بد منه وجحد الحق والجدال والجفاء والجور والجبن والحرص والحقد والحسد والحمق وحب الدنيا وحب الرياسة والجاه والشهرة والشهوة المسترسلة وإفشاء العيب والحزن الدائم والخديعة والخيبة والخيانة وخلف الوعد والخيلة والدخول فيما لا يعني والذم والذل والرباء والرياء والركون إلى الأغيار ورؤية الفضل على الأقران وسوء الظن والسعاية والشماتة والشره والشرك الخفي وصحبة الأشرار والصلف وطول الأمل والطيرة وطاعة النساء وطلب العوض على الطاعة والظلم والعجلة والعجب والعداوة في غير الدين والغضب والغرور والغفلة والغدر والفسق والفرح المذموم والقسوة وقطع الرحم والكبر وكفران النعم والعشيرة والكسل وكثرة النوم واللوم والمداهنة والملاحاة ومجالسة الأغنياء لغناهم والمزاح المفرط والنية الفاسدة وهجر المسلم وهتك السر والوقوع في العرض والوقوع في غلبة الدين واليأس من الرحمة.
لا إله إلا الله. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. الحمد لله الذي يهيئ في النفوس التي أراد تزكيتها كراهة المذمومات من الأقوال والأفعال والصفات، فإذا كرهتها تناءت عنها وتباعدت واشتغلت بأخذها وقصها واقتلاعها من جذورها، فكانت بذلك مجاهدة وكانت لها من الله مساعدة، فتطهرت وتصفت وتزكت، فاستاهلت أن تنزل فيها أنوار المعرفة بباريها جل جلاله. وفي ذلك قالوا: ولا الأسرار إلا لمن صف السرائر. فمن تنزه عن الذميمات من الأوصاف السيئات تأهل وتهيأ لأن يقذف الله في قلبه نور المعرفة الخاصة وأن يكرمه بالمحبة الخالصة. ومن ترك قلبه مشحونا بالخبائث والصفات السيئة القبيحة فلا نصيب له في المعرفة الخاصة ولا المحبة الخالصة ولا نصيب له في القرب من الله تبارك وتعالى. فالأخلاق الذميمة والصفات السيئة كحيات وعقارب، يجب أن تشكر من نبهك عليها ومن حماك من شر لسعها ولدغها. والحيات والعقارب ضرها على البدن وهذه ضرها على القلب. الحيات والعقارب ألمها في الدنيا وهذه ألمها في الآخرة، فهو أشد وأعظم أعاذنا الله من سيئات الأخلاق. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ابتدأ في التحذير من هذه الأخلاق الذميمة، ابتدأ بذكر الانتقاد على أهل الله، لأنه غاية ما يتوصل إليه عدو الله تعالى من العبد المسلم المؤمن الذي ابتعد عن كبائر الذنوب الظاهرة وابتعد عن كثير من المعاصي الواضحة، وأخذ نصيبا من الطاعة أو من العلم وما إلى ذلك، فيقع بعد ذلك في غرور بعلمه وما عنده في الانتقاد على أهل القرب من حضرة الله وأهل المعرفة الخاصة بالله تعالى، ويخيل إليه الشيطان ويلبس عليه وتسول له نفسه أن هذا من العلم ومن المدافعة عن الدين إلى غير ذلك. فلهذا ابتدأ بهذه الخديعة الكبيرة التي يخدع بها عدو الله كثيرا من عباد الله تعالى، يغترون بما علموا أو بما عملوا، فينتقدون على من هو أرفع منهم شانا وأوضح برهانا وأعلى مكانا عند الله جل جلاله وتعالى في علاه. ينزع منهم حسن الظن وينزع منهم أدب الاستسلام والقيود، وأن يعرفوا أن وراء علمهم علم وراء فهمهم فهم وفوق كل ذي علم عليم. فيظن أحدهم أن علم الشريعة كله هو الذي وصل إليه هو والانتهى إليه، ما يشوف شيء ثاني في علمه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فبذلك يخدعهم عدو الله حتى يصيروا معادين لأولياء الله تعالى أو لأحد من أولياء الله، فيحاربهم جبار السماوات والأرض وويل لهم حينئذ. فمن حاربه الجبار لا يموت إلا على سوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى. وهو القائل في الحديث القدسي فيما رواه صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فأهل الله من العارفين الذين صدقوا ووفوا بعهد الرحمن وتطهروا عن الخبائث وتحلوا بحميد الشمائل وعكفوا على الباب حتى فتح لهم، فهم أهل درجات العلا فيما بين الملأ. قال: فالانتقاد عليهم بمجرد الاغترار بما وصل إليه العلم الإنسان وبمجرد الاستحسان وتسويل النفس، هذا هو الانتقاد على أهل الله والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويرى نفسه خيرا منهم في مسلك أو في ترتيب أو في تنظيم وقت أو في أسلوب كلام إلى غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول: رب أشعث أغفر مدفوع بالأبواب ذي طمرين لا يوبه له، لو أقسم على الله لأبره. أقسم على أبره يعني صاحب قدر عند الله من أهل الله تعالى، وظاهره أشعث أغفر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، يردونه الناس ولا أحد ينتبه منه. فإذا ما لماذا قال لنا النبي هذا؟ من شأن جي ننتقد على خلق الله وعلم. قال: هذا من أجل نحذر من تسويلات أنفسنا أن تترفع وتتكبر وتنتقد على ما لا مستند لنا فيه في الشرع من الانتقاد عليه. وإذا ظهر ما يخالف الشرع بكل حال ويجب انتقاده بحكم شرعي، فمن انتقد بحكم شرعي لا لهوى الطبع ولا لأجل غرض النفس فلا ضرر عليه ويسلم، لأنه انتقد من أجل الشرع. ومن اختلط انتقاده بأغراضه الفاسدة ومقاصده المنحطة الخبيثة يقع أيضا في السوء وفي الشر، لأنه لم يكن صادقا ولا مخلصا لله تبارك وتعالى. فلا سبيل للانتقاد على أهل الله جل جلاله. وإذا كنت بالمدارك غرا ثم أبصرت حاذقا لا تماري، وإذا لم تر الهلال فسلم لأناس رأوه بالأبصار. ولما ظهرت أمارات القرب على من يسمى بشيبان الراعي في عهد سيدنا الإمام الشافعي، كان يقصده لزيارة سيدنا الإمام الشافعي، ومن الشافعي في علمه، ومن الشافعي في عقله، ومن الشافعي في سلوكه ونسكه، فإذا قصده وجاء إلى عنده جلس بين يديه كما يجلس الصبي في المكتب بين يدي المعلم، وهو كاسمه مشتغل برعي الغنم، ما له ظاهر اشتغال بالعلوم الشريعة، ولكنه صاحب قلب وبصيرة. فبذلك كان يجلس بين يدي سيدنا الإمام الشافعي كأنه صبي بين يدي معلم في المكتب رضي الله عنه. وهكذا يحذرون من التعرض لسخط الله تعالى باحتقار أي مسلم، وأخطر من ذلك الانتقاد والاعتراض على أوليائه وأهل قربه سبحانه وتعالى. وبذلك المسلك والمهواه التي يهوي فيها الشيطان من شاء الله عليه الشقاوة، وقع الخوارج في قتال الصحابة. الصحابة أهل الله، ويأخذ يقول ليه قال كذا، ليه عمل كذا، ليه فعل كذا، هذا بدل، هذا غير، هذا طلع، متى جيت أنت وإيش عرفت من الدين؟ يصلحون لهم قيام وقراءة وتلاوة، قيام طويل قراءة طويلة عديدة، ولكنهم ما يساوون ظفر أحد من الصحابة ولا. فكانوا يطاعنون الصحابة وكانوا يقاتلون الصحابة والعياذ بالله تعالى، أهوى بهم الشيطان من هذا الباب، قلبهم من اغترارا بعلومهم وبمفاهيمهم وبعقولهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، حتى جاءوا إلى الكبار الكبار. وصح لسيدنا علي ما قال إني قاتلتهم على تنزيله، فأمن أيكم يقاتلهم على تأويله، يقاتل الناس على تأويل القرآن كما قاتلتهم على تنزيله. فالتفت إلى جماعة من صاحب حوله قال صاحب ذاك النعل، كان سيدنا علي حامل نعله يخصفه، قال صاحب النعل هذاك وبيقاتلهم على تأويله، فقاتلهم على تأويله كما قاتلهم النبي على تنزيله، وجعل أشقى الآخرين الذي يقرب من هذا الحمى والذي يضرب هذه الرأس وهذه الجبهة الطيبة المنورة، قال أشقى الآخرين الذي يضربك على هذه، ووضع إصبعه في محل الضربة فيخضب منك هذه، أمسك بلحيته، فما ضربه عبد الرحمن بن ملجم إلا في محل الذي حدده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتبين أنه أشقى الآخرين، أشقى كم أشقى في هذه الأمة، كم أشقى في هذا، أشقى أشقى، أعوذ بالله من غضب الله. ومع ذلك كان يقول بينصر الدين، بيقتل علي بن أبي طالب، بيتقرب الله يا هذا، قال النبي فعل كذا، قال النبي فعل كذا، قال لا هذا أول حين بدل، هو قد عمل كذا، هو قبل تحكيم آراء الرجال وهو صلح كذا صلح. أنت بتنتقد على سيدنا علي؟ أنت أعلم بالله وبرسوله وبكتابه من يا قليل الحياة، لكنه أشقى الآخرين والعياذ بالله، فما حلت عليه إلا الشقاوة. لا إله إلا الله. وهل ينفع النسك الشقي ابن ملجمي؟ ظل يقوم في الليل وبعدين بهذا الاعتقاد وبهذا الانتقاد صار ما هو بس شقي وبس أشقى، أشقى الآخرين، أعوذ بالله من غضب الله. وأشقى الأولين في الأمم السابقة الذي تجرأ على ناقة سيدنا صالح قدار، وعم عذاب كلهم قوموا بسببه، فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف عقباه. وأشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم هذا. فنعوذ بالله من الانتقاد على أهل الله والاعتراض على الصالحين من عباد الله جل جلاله وتعالى في علاه. ولما جاء الذي تابع سيدنا الزبير بن العوام بعد أن أعرض عن هذا القتال وتولى، لما تبين له وجه الحق فتابعه فقتله، فجاء إلى سيدنا علي يقول إني قتلت الزبير، قال تبشرني بقتل ولي، تبشرني بقتل ولي من أولياء الله، أنا أبشرك بنا. وهذا ينتقد على الزبير، ظن أن الزبير لأنه في وقت من الأوقات أدى اجتهاده إلى مقاتلة، ثم ظن أنه وقد قال إن النبي سيبشر قاتل الزبير بنا. وقال سيدنا علي إني لأرجو أن أكون أنا والزبير وطلحة ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين رضي الله عنهم. فهكذا، ولذلك كان الخوض في انتقاد سادتنا الصحابة أو أكابر أهل البيت أو خيار الأمة مهلكة ثم مهلكة ثم مهلكة، لا يكاد يرجى منها النجاة قط. فالسب فيهم ينسان تحقيق ينزع الإيمان، فمن مات منطويا على بغض أهل البيت أو بغض الصحابة الكرام أو بغض أولياء الله تعالى لم يكن وفاته إلا على غير الملة والعياذ بالله تبارك وتعالى. الله يحفظ علينا الدين والإيمان ومحبة عباده الصالحين، يحفظنا من هذه الانتقادات وسوء الظن. وقد رأيتم ما جاء في قصة سيدنا الجيلاني في بداية أمره، توجه ومعه اثنان يزورون بعض أولياء الله تعالى، قصدوه إلى بيته وجلسوا ينتظرونه، فتحدثوا عما في نفوسهم، فقال أحدهم هذا ابن السقا قال إني جيت أختبره، جيت أختبر هذا الإنسان المشهور بالولاية والخير، عندي له مسائل وأراء ما عندي. قال الثاني أنا ما جيت مختبره ولا إلا أنظر كيف هو. قال إمام عبد القادر الجيلاني أنا قصدته لله وفي الله، جيت محبا معظما ومواليا وتقرب إلى الله تعالى بودتهم ومحبتهم وجلاسته، فتبينت نياتهم رخلا بينه. فأقبل الشيخ وجلس معهم، التفت إليهم ابن السقا جيت لتختبرني، معك مسائل وكذا وكذا وجوابها كذا وكذا، وما أراك تموت على الملة. فلان جيت تنظر ماذا عندنا وتقيسنا بمقياس عقلك وفهمك، كأني بك غرقت في الدنيا إلى شحمة أذنيك. عبد القادر من أجل الله قصدتني، لأجل الله جيت إلي، كأني بك ارتقيت المراقي العلا، قمت في علم الشريعة والعمل بها حتى قربت من الحق، فصار أولياء زمانك تحت أرجلك، فقلت قدمي هذا على رقبة كل ولي لله. انصرفوا من عنده. فأما الأول ابتلاه الله بعد سنين بالتعلق بمرأة نصرانية، وأخذ يخطبها من أهله ويتوسل إليه من يقبلوه، فرفضوا إلا أن يتنصر، فأغوته النفس والشيطان قال تنصر مده لما تحصل بعدين ارجع للإسلام، فتنصر ومات على النصرانية تعالى في حالة شنيعة، وجد مرمي في بعض الشوارع بعد شربها خمر، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والثاني ولي القضاء، كان قاضي وأغرق في الدنيا إلى شحمة الذنوب. والثالث عبد القادر الجيلاني، رقاه الله ورفع ونفع به العباد والبلاد وهدى على يده الخلائق، ووصل إلى أن كان قطب زمانه ومقدم على أولياء أهل وقته، وقال الكلمة التي أشار إليها. هل رأيت أثر الانتقاد وأثر الاعتقاد؟ قال ومن المصائب التي تصيب الإنسان في نفسه اعتقاد كمال نفسه، اعتقاد كمال النفس، من نظر إلى نفسه بعين الرضا نظر الله إليه بعين السخط. فكيف من اعتقد كمال نفسه؟ نفسك بغت تهذيب، بغت تأديب، بغت تقويم، بغت تصليح، بغت نزع الشرور منها، تعتقد كمالها؟ وإذا اعتقدت كمال النفس فقد وقعت في وصف من أخبث الأوصاف يكرهه الله تعالى ويكرهه أهله والعياذ بالله تبارك وتعالى. فمعتقد الكمال في نفسه معجب متكبر مغتر بعيد عن انكسار القلب من أجل الله، بعيد عن التواضع لعظمة الله، بعيد من رحمة الله. وأرباب التمكين والصدق مع رب العالمين من الذين هذبوا نفوسهم يقولون لها: يا نفس هذا الذي تأتينه عجب، علم وعقل ولا نسك ولا أدب، وصف النفاق، أنت منافقة، نفس النفاق كما في النص نسمعه، علم اللسان وجهل القلب، والسبب حب المتاع وحب الجاه، فانتبهي من قبل تطوى عليك الصحف والكتب. ويقول: يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية، أضحت تروج، شوف نظره إلى نفسه كيف أضحت تروج عليه، هذا نشأ من أيام طفولته، إذا خرج من المعلام وهو أعمى يدخل المسجد يصلي 100 ركعة في الضحى من أيام طفولته وصباه، ونشا على هذه الطاعات والتربية والعلم، وبعدين يقول: يا ويح نفس الغوية عن سبيل الزوية أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمال، يا رب قد غلبتني، يشتكي إلى ربه من نفسه، وبالأمان سبدني وبالعود قبضني وقيدتني بإقبال، قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي، فانظر الغمي ينجال. ها، وهكذا: ألا يا نفس ويحك كم تواني، وكم طول اغترار بالمحال، وكم تلوين عن الخير، وكم تقعين في قبح الخصال، وكم تتقاعدين عن المعالي، وكم لا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا يتهم نفسه. وقد سمعتم قول سيدنا عمر: هل أنا منهم؟ يتهم نفسه، هل أنا منهم من المنافقين يعني. فهكذا لما غضبوا على أنفسهم ومقتوها من أجله رضي عنهم وأرضاهم وارتضاهم ورقاهم واصطفاهم سبحانه وتعالى. اعتقاد كمال النفس والاستنكاف عن التعليم وعن الإيقاظ، يستنكف أن أحد يوقظه من غفلته، يستنكف أن أحد يعلمه من جهالته، يستنكف يقول: من هو ذا؟ متى جاء بيعلمنا هذا؟ كم سنه؟ كم سني؟ وأنا أعرف منه؟ ولا حول ولا قوة بالله العلي العظيم. ومن الصفات القبيحة، وكان يقول سيدنا علي: أنا عبد من علمني ولو حرفا. يقول سيدنا عمر بن الخطاب: أصابت امرأة وأخطأ علي وأخطأ عمر، أصابت امرأة وأخطأ عمر، يعني نفسه لما راجعته في المسألة، ماشي استنكاف عن التعليم ولا عن الإيقاظ والتنبيه، ينبهك حد عن عيوبك، جزاك الله خير، التماس عيوب الناس، من تتبع عورة أخيه المؤمن تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته، فإن المؤمن يتطلب المعاذير المؤمن، والمنافق يتتبع العيوب، المنافق يتتبع العيوب، والمؤمن يتطلب المعاذير، يطلب العذار للناس، والمنافق يطلب العذر لنفسه بس، وفي الخلق يتتبع العيوب. فاحذر أن تشابه المنافقين، وكن في صف المؤمنين، اعذر خلق الله وروح تتبع عيوب نفسك. وإظهار الفرح بالدنيا وبال مظاهرها وبأي شيء غير الله تبارك وتعالى وإفشاؤه. فقال تعالى في نصح قوم قارون له: ولا تفرح يعني بدنياكم مظاهرها، إن الله لا يحب الفرحين بدنيا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، الفرح بفضل الله وبرحمته، ما هو بالمظاهر الدنيا. فيظهر الفرح بمظاهر الدنيا وما إلى ذلك من قبيح الصفات. قال تعالى: كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. فكيف إذا كان يظهر الفرح أنه أذى واحد من المسلمين وأنه غلبه بغير حق، ولا أخذ ماله ولا أخذ أرضه؟ قال: يلا فرح. قال: صل عيد. العيد قتل جماعة من الناس و أخذ ديارهم وتمكن منها، قال خلاص هذا كل سنة عيد. بسم الله الرحمن الرحيم، فرحان بإيش أنت دلعين؟ إيه صلاح تفرح بإيش؟ مقدر إيش عملت؟ تفرح إنك أنت هكت الحرمات واعتديت على الغير وهذا حق الغير وقتلت أخوك المسلم، تفرح بهذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فرح بفضل الله وبرحمته. وهكذا فصاروا بعد ذلك حتى على لعبة قمار، ميسر محرم، انتصر فيها والحصل يصلح فرحه بمعصية الله بموجب اللعنة، والثاني لعب مباح فيكون فرح به من جملة السفه صبيانية الناس، كأنه واحد من الصبيان الصغار. يتصارع هو واحد ولا يتضارب هو واحد ولا يصلح لعبه هو واحد، فرحان ايه معك ايش حصل في الدنيا، ارتقيت رتبة وقوي ايمانك، انتصر المسلمون، ايش حصل؟ حصل في لعبة مع مدري من، يا ورق يا ضمنة يا كرة يا ذا، انتصرت طمر يقفز ايش معك، هذا محل الفرح، هذا محل. وهكذا يضحك على العقول وتخادع إذا لم تهتدي بنور ربها جل جلاله. وإكثار الضحك، إكثار الضحك، فإنما يهرب إليه من فقدوا الطمأنينة في قلوبهم، بغوا ينس يسمع يدورون لنفسهم راحة ما هم داني كيف يسرون، وين اللي بينك وين اللي بيضحك، وليل يضحك ونهار يضحك، كل ما يمشي يضحك. كثرة الضحك تقسي القلب، وكان صلى الله عليه وسلم ضحكه التبسم، وللضحك وقته وأسلوبه ومناسبته. بعد ذلك وين البكاء من خشية الله، وين البكاء من محبة الله، وين البكاء من هيبة الله، وإن البكاء من خوف المصير. قال تعالى في وصف المنافقين: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. كذلك إظهار المعصية، فالمعصية حرام وإظهارها حرام أكبر من المعصية، لأنه تجري واستخفاف بالناهي سبحانه وتعالى. فإظهار المعصية وأنا فعلت وأنا فعلت ويتعمد إظهار المعصية، المعصية في حد ذاتها بعد عن الله، وإظهارها أشد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه القدرات فليستتر بستر الله، فمن أبدل لنا صفحته وأقمنا عليه الحد. والإيذاء ولو لحيوان، والعياذ بالله تبارك وتعالى، فإنه قد يوجب دخول النار إذا حيوان، فضلا عن إنسان، فضلا عن مسلم مؤمن بغير حق توديه. الإيذاء، قالوا يا رسول الله إن فلانة صوامة قوامة إلا إنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي من أهل النار، تؤذي جيرانها بلسانها. الإيذاء بالكلام، الإيذاء باللمس، الإيذاء بالعين بالإشارة، الإيذاء بالإشارة بالأصابع، الإيذاء بالمزاحمة في الطريق، الإيذاء بأي شيء حرام. إيذاء المؤمنين بعد عن الله وموجب للسخط والعياذ بالله تعالى. والذين يظلمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن آذى مسلما فقد آذاني، يقول صلى الله عليه وسلم، فاحذر من أذية صغير أو كبير، لا تؤذي. إذا لم تفرح لا تحزن، إذا لم تنفع لا تضر، إذا لم تساعد لا تؤذي. واحذر أن تتساهل وتتعود نفسك الأذى لصغير أو لكبير. كذلك الاستهزاء، إنما يستهزي أهل الجهالة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ يقول لسيدنا موسى، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني ما يستهزئ إلا الجاهل، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال: أنا تستهزئ بنا تضحك علينا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، ما أنا مستهزئ، ما أنا جاهل. ذم الله المستهزئين وقال لي نبي إنا كفيناك المستهزئين فويل لهم كفاهم كفا نبي صلى الله عليه وسلم بماذا كفاهم خذلهم وكتب عليهم الشقاء إلى الأبد وخلود النار كفهم عن النبي وأدخلهم النار والعياذ بالله تعالى. فاحذر من الاستهزاء بخلقة مخلوق أو بخلق مخلوق أو بأي شيء من مظاهري فلا تستهزي. ومن أظهر الشماتة بأخيه عافاه الله وابتلاه. ولا يكاد منتقد ولا مستهزئ على عيب إلا لم تمر الأيام حتى يقع في الذي كان ينتقد عليه والذي يستهزئ به يقع فيه بالضبط. أي الذي تريده من الشرور اشمت بخلق الله عليه فبيصعل إلى عنده تقع فيه. اليوم تنتقد وتتكلم وبكرة أنت اللي تقع في هذا والعياذ بالله تعالى. احذر من الشماتة واحذر من الاستهزاء واحذر من الانتقاد. تخلق بخلق حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم خير العباد. اللهم خلقنا بأخلاقه وأدبنا بأدابه وسر بنا في دربه وملا قلوبنا بقربه وحبه وانضبنا في سلكه واحملنا في فلكه واحشرنا معه وأنت راض عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.